الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب اللعان: باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما. باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي فيه. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شبك معنا قضية اللعان والآيات التي نزلت في ذلك في صدر سورة النور، وعرفنا قدر الشهادات وكيفية الشهادات فيه، وبمن يبدأ السلطان أو نائبه، يبدأ بالرجل. وفي هذا الحديث بيان أيضا أن الملاعنة شرعية إذا كانت بعد الوضع، حيث ادعى زوج المرأة بأنه وجد عندها فلانا وأنكرت هي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، نظر في وصف الرجلين الزوج ومن ادعى عليه الزوج لأنه صاحب فشل، واتهم المرأة به، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشبه الرجل الذي ادعى عليه زوج المرأة، فأجرى بينهما الملاعنة، لأن الملاعنة تجري فيما إذا لم يجد الزوج بينة على دعوى 4 شهود يشهدون بأنه المدعى عليه زنى بالمرأة ورأه بالفعل. فإن لم يجد 4 شهود وجه السؤال إليها، إن اعترفت أقيم عليها الحد وبرئ الرجل وحصلت الفرقة بينهم، أقيم عليها الحد وهو الرجل، وإن لم تعترف فإما أن يكذب نفسه الرجل، فإذا أكذب نفسه جلد 80 جلدة حد الكذب، وبقيت زوجته، لأن الفتون كفارات، وبرئت فيها. فهذه القضية اللعان قبل الولادة وبعد الولادة كله شرعي. نعم.
باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الملاعنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ألا قوت لها ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. رواه أحمد وأبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد 80، ومن دعاه ولد زنا جلد 80. رواه أحمد.
نعم، هذا الحكم في ولد الملاعن. أولا هي ليس لها سكنى وليس لها نفقة، والفرق بينهما مؤبدة لا رجوع له عليها لأي حال، لا بعقد ولا بارتجاع، إلا إذا أخدم نفسه وأقيم عليه الحد فهي زوجة. وأما الابن فهو ينسب إليها ولا يلحق بأبيه الذي ولد على فراشه، لا يلحق به، وينسب إلى أمه وترثه ويرثها هو كذلك. ولا يجوز بعد ذلك أن يسب لأنه ابن جنى أو نحو ذلك، لا يجوز بحال من الأحوال، ومن قال له ذلك حكم عليه بحد القتل، لأن الملاعنة قد جرت فلا مجال لأن يذكر لأن أمه جانية وأنه ابن الزنا أبدا. وهذا من باب احترام الأعراض، وأنه لا يقال في عرض الإنسان إلا بحق يجب أن يقال، بحق يجب أن يقال، أما الحق الذي لا حاجة إلى إعلانه لأنه قد حكم فيه الشرع وانتهى، فالأمور تبنى على الستر. نعم.
باب النهي أن يقذف زوجته لأن ولدت ما يخالف لونهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني خزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولدت امرأتي غلاما أسود، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: فهذا عسى أن يكون نزعه عرق، ولم يرخص له في الانتفاء منه. رواه الجماعة. ولأبي داود في رواية: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره.
هذه القضية تخالف صيغة ما سبق من دعوى الرجل على امرأته بأنها جانية وأن الذي زنى بها فلان. هذا جاء مستفتي أن امرأته ولدت غلاما أسود، فلا يشبه المرأة ولا يشبه الرجل، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل من أجل أن يقنعه بأن كون المرأة ولدت غلاما على غير لونه هو يكون يعني يباح له أن يتهمها بالزنا. ضرب له هذا المثل بالإبل، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: وهل فيها من أورق؟ والأورق الأسود، الأحمر يضرب إلى شواد. قال: إن فيها لوقا، يعني من جهة اللون. قال: من أين أتاها هذا؟ قال لعله نزعه إرث، يعني من جهة اللقاح. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وابنك هذا لعله نزعه إرث، معنى ذلك أنه ربما يكون في الأسرة رجل أسود في الأسرة، إما الجد وإما أبو الجد وإما أي رجل في الأسرة أخذ هذا الغلام لونه، وهو أمر لا يستبعد. ولما كانت السؤال يحتمل أمرين، يحتمل استفتاء ويحتمل مع الاستفتاء تهمة. ما حده النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتبره كاذبا، اعتبره صاحب مشكلة فاجأته، فجاء يسأل ويعرض، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأفتاه في القضية، فخرج مقتنعا وليس في نفسه شيء.
باب أن الولد للفراش دون الزاني. باب أن الولد للفراش دون الزاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللآهل الحجر.
أحكام شرعية أنتم طلاب علم احفظوها واحصنوا لها تماما، حكم شرعي تحفظه تؤجر عليها أجر عظيم، وهذه من الأحكام الشرعية التي يسأل عنها طلاب العلم، فلا بد أن يحققوها بأدلتها وكيفياتها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، رواه الجماعة إلا أبا داود، وفي لفظ البخاري لصاحب الفراش. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه أنظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قال فلم يرى سودة قط، رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي رواية أبي داود ورواية للبخاري هو أخوك يا عبد. وعن ابن عمر أن عمر قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعتزلونهن، لا يأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا، رواه الشافعي.
هذه الأحاديث فيها بيان أن الأشياء تبقى على أصولها، فإذا كانت المرأة متزوجة ثم جنت ولم تجري ولم تقم عليها دعوة حتى تكون الملاعنة، ولكن جلس فإذا أنجبت ذكرا أو أنثى فيحكم به للفراش، يعني يحكم به أنه يلحق زوجها ولا يلحق من زنى بها، ولو وجد شبه شبه الولد لمن اتهم بأنه زنى بها فلا يلحق بها كالملاعنة، وإنما يكون الولد للفراش يعني ابن لزوجها، وإن وجد الشبه الولد لمن اتهمت لأنه زنى بها. وأما حديث عمر قوله في الولائد يعني المملوكات، من وطئ مملوكته وادعى أنه يعدل، كما في الحديث كنا نعدل والقرآن ينجل فلمنعنا عن ذلك. أمر عمر أن يلحق به وإن ادعى بأنه كان يعدل وليس هو ولد له، لا تقبل هذه الدعوة، ويلحق به لأن الولد الجراش والمالك للأمة له أن يضعها في ملك اليمين، والله أعلم.
الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد: باب تنبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر الصديق، على خلافة أبي بكر الصديق بعده، وبيان ما في الكتاب من الدلالة على صحة إمامته وإمامة من بعده من الخلفاء الراشدين. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا الحسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس؟ قال: فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فإن كنا صواحبات يوسف. قال: فصلى أبو بكر بالناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري قال: أخبرني حمزة عن قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: قلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر. قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثة، فقال: ليصلي بالناس أبو بكر، فإن كنا صواحب يوسف. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب عن الزهري، أخبرنا أنس بن مالك الأنصاري، وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وخدمه وصحبه، أن أبا بكر الصديق كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك. قال: فهممنا أن نفتتن ونحن في الصلاة من فرح برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكص أبو بكر على عقبيه ليصلي ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة. قال: فأشار إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأرخى الستر فتوفي من يومه ذلك. قال الشيخ: وهذا الذي رواه أنس بن مالك من إرخاء الستر بعدما نظر إليهم وأظهر الفرح بمكانهم صفوفا خلف أبي بكر، كان في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ثم إنه وجد في نفسه خفة فخرج فأدرك الركعة الثانية فصلى خلف أبي بكر. فلما سلم أبو بكر أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الأخرى،
وتوفي من يومه ذلك. هكذا ذكره موسى بن عقبة في المغازيه، وكذلك عروة بن الزبير، وبمعناه ذكره عبد الله بن أبي مليكة، ويشهد له ما أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خمد، حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، حدثنا أيوب بن سليمان، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن حميد طويل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد موشحا به خلف أبي بكر.
هذا البحث يتعلق ببحث الاعتقاد، وذلك أن الخلافة تتعلق ببحث العقيدة، فالناس اختلفوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث فرق أساسية. فرقة الرافضة، وفرقة الخوارج، والوسط أهل السنة، أهل الوسطية القول الحق أهل السنة والجماعة. فأما الروافض فإنهم غلاة وجفاة في آن واحد، غلاة في أهل البيت، في علي بن أبي طالب وذريته وذرية فاطمة والعباس، غلوا فيهم حتى رفعوا منزلتهم عن منازلهم التي يستحقونها، وجفوا في الخلفاء الراشدين الثلاثة ومن معهم من الصحابة من النساء والرجال، فاتهموا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعمر الفاروق رضي الله عنه، وعثمان، لأنهم اغتصبوا الخلافة اغتصابا، وأن بقية الصحابة تواطؤوا معهم، وأن الصحابة نافقوا بعد رسول الله وكتموا من القرآن ما كتموا. هذا قول الرافضة، لذا استحلوا لعنة أبي بكر وعمر صراحة. وهكذا اللاحق يرث السابق في هذه الجرائم المنكرة، وأطلقوا علي الشيخين الجبت والطاغوت، وعلى عائشة البقرة التي أمر بذبحها بنو إسرائيل، وأشياء كثيرة يستحي الإنسان من ذكرها لبشاعتها. فهؤلاء أعداء الله، أعداء الصالحين المصلحين من الأولين والآخرين. والخوارج جفوا في أهل البيت في علي بن أبي طالب فكفروا، وكفروا من انضم إليه في قتال الخوارج، وقصصهم مشهور في كتب التأريخ والتراجم. وأهل السنة والجماعة أجمعوا جميعا على أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بهذا الانتظام خلافة شرعية ليس فيها خلاف ولا مساومة عليها أبدا، وأولهم أبو بكر الصديق ثبتت خلافته بنصوص من القرآن والسنة وإجماع أمة الإسلام في ذاك العصر ومن جاء بعده. أما الكتاب فإن الله أنزل فيه قرآنا، ولسوف يرضى من سورة الليل. وأما السنة فإن أحاديث صريحة ثبتت أنه أولى بالخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر ليصلي بالناس، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكان النسوة يراجعنه فأغلظ القول، قال: إن كنا صواعد يوسف، يعني في المراودة والفتنة، شبههن بامرأة العزيز، يعني من باب التغليظ عليهم ليقطع المراجعة. ولما جاءت البيعة وجاء عمر وكان أبو بكر يريد أن يتولى غيره الخلافة، قال له عمر: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ امدد يدك. فبايعه وبايعه الحاضرون جميعا، ثم جاءت البيعة العامة، فخلافته بنصوص من الكتاب والسنة وبإجماع الأمة. وأما عمر رضي الله عنه فخلافته أيضا بوصية واستخلاف من أبي بكر الصديق، وهو أسلوب شرعي أن يستخلف الخليفة الأول خليفة يرى فيه السداد. فنظر أبو بكر فرأى أن عمر أولى بأن يستخلف لما له من المزايا والخصائص ولما مدحه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما سلك الشيطان فج، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر يا عمر. فالمقصود ثبتت خلافته بالاستخلاف وثبتت خلافته بالإجماع، فلم يخالف أحد إلا أعداء الله الخوارج الذين قاموا بقتله. وأما عثمان فخلافته بعد عمر رضي الله عنهم جميعا باختيار الشورى، جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة ممن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، أيختارون عثمان للخلافة بعد عمر أم عليا؟ فتداولوا الرأي وتشاوروا وبذلوا الجهد وعرضوا على هذا وعلى هذا، فصارت النتيجة أن اتفقوا وأجمعوا على أن عثمان هو الخليفة. فلما اعتدى الخوارج الفساق المراد من الدين على عثمان وقتلوه قتلة شنيعة، لأن له منزلة عند الله عالية ينالها بذلك الابتلاء، وقد نوه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله: بشروه بالجنة على بلوى تتصيبه، فأصابته تلك البلوى وهو خروج الخوارج عليه وهجومهم على بيته، فقتلوه وهو يتلو كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاء دور الخلافة لعلي بن أبي طالب، وهي خلافة شرعية لأنه أولى الناس بها، وحصلت الفتنة بعد ذلك من الخوارج ضد علي بن أبي طالب، وحصل ما حصل مما سكت عنه أهل السنة والجماعة. والخلاصة أن خلافة الخلفاء الأربعة ترتيبها في الخلافة كترتيبهم في الفضل، فأفضل الخلفاء أبو بكر، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان، ويليه علي، ترتيبهم هكذا في الخلافة كترتيبهم في الفضل. وهذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة قاطبة. الله تعالى أعلم.
حسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: إذا أقيمت الصلاة وأنا في تحية المسجد مثلا، فهل أسلم وأنا واقف؟ وكيف الأمر إذا كنت راكعا؟
ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولكن في قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ما يشير إلى أن من يصلي التحية تحية المسجد وأقيمت الصلاة فإما أن يكون في البداية وإما أن يكون على وشك النهاية، فإذا كان قريب من النهاية أكملها خفيفة وسلم تسليما شرعيا وهو جالس، وإن كان في البداية خرج من صلاته بدون تسليم، يخرج من صلاته بدون أن يسلم وهو واقف ولا جالس. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول هل يجوز للرجل السني أن يتزوج بامرأة شيعية والعكس؟
امرأة
شيعية.
شيعية.
نعم.
ليس للمرء المسلم أن يتزوج امرأة رافضية أبدا ولا العكس، لا يجوز، لأنهم من أشنع الناس بدعة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول من شروط
يلحق بهذا كل مبتدع في دين الله، لا يجوز أن يتزوج بامرأة صاحبة سنة من أهل السنة وهو من أهل البدع، فإن وليها يتحمل المسؤولية، وكذلك المرأة المبتدعة ليس للمسلم أن يختارها لنفسه، لا سيما إذا كانت تجهر ببدعتها، وعليه أن يتزوج من أهل السنة، وهذا دليل على شدة خطر أهل البدع. لذا قالوا أن من زوج موليته برجل مبتدع فقد قطع رحمها، والحذر، أهل البدع كثير في هذا الزمن، ومنهم الإخوان المسلمون، ومنهم جماعة التبليغ، ومنهم جماعة التحرير، ومنهم من يسمى بحزب كذا وحزب كذا، هؤلاء كلهم واقعين في بدع متعددة متنوعة الجوانب، فالحذر من تزويجهم حتى لا يقع الإنسان فيما يحرجه دنيا وأخرى.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول من شروط الصلاة العقل والتمييز، هل يصح أن نقول كل مميز عاقل وليس كل عاقل مميز، حيث يكون الصغير عاقلا وليس بمميز، فالعقل أعم من التمييز؟
هذا سؤال ما له محل. السؤال المهم أن من شروط الصلاة أن يكون مميزا يخرج به الصغير غير المميز ما دون 7 سنوات، وما كان من 7 سنوات فأعلى قبل البلوغ فهو مميز، وأما قضية العصر فيخرج به الجنون المجنون. نعم.
سن الله إليكم. يقول السائل ما معنى البر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر؟
البر يعني بالقرابة وعلى رأسهم الوالدين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل ورد في التسبيح في السجود والركوع سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي؟
ورد هذا نعم في الركوع والسجود.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول هل هناك فرق بين الخلق والصنع؟
ورد الخلق وورد لفظ الصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء وهو بمعنى الخلق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل صلاة الجمعة واجبة على المرأة؟
لا، تصلي المرأة الظهر، فإذا حضرت الجمعة مع الإمام أجزأتها.
من الجزائر يقول رجل يعمل سائقا لحافلة يقطع أكثر من 300 كيلا في اليوم، فهل يصلي قصرا علما بأنه يعمل هذا كل يوم؟
يصلي قصرا أثناء السير، يصلي قصرا.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول كيف نرد على من يفهم من قول السلف بلا كيف أن الله ليس له كيفية وينفي بذلك الذات، وما الدليل على أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لا يفوض المعنى هنا؟
قوله بلا كيف لنفي الكيفية عن الله تبارك وتعالى، أي أنه لا يعرف كيف ذات الله إلا الله عز وجل. المخلوق خلق الله من عالم السماء والأرض لا يعلمون كيفية الله، كيفية ذات الله، لأنه أكبر من كل شيء. وما السماوات السبع والأرض والسبع في كف الرحمن إلا تخردلا في كف أحدنا. وأما كون ذات الله وصفاته على كيفية فهذا حق، على كيفية ولكن لا يعلمها الخلق. فما نفي ما جاء من النفي عن الكيفية فالمراد به الكيفية التي يدعي علمها الخلق. أما الكيفية التي استأثر الله بعلمها فهذه ثابتة لله لذاته ولأسمائه ولصفاته.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير من فرنسا يقول: هل وصف الإنسان بأنه طاغوت يلزم تكفيره؟
لا، لا يلزم تكفيره. فقد يطلق الناس على فلان لجبروته وطغيانه وهو من جملة المسلمين، يطلقون عليه طاغوتا ولا يريدون به الكفر، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب اللعان: باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما. باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي فيه. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سقط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها. فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شبك معنا قضية اللعان والآيات التي نزلت في ذلك في صدر سورة النور، وعرفنا قدر الشهادات وكيفية الشهادات فيه، وبمن يبدأ السلطان أو نائبه، يبدأ بالرجل. وفي هذا الحديث بيان أيضا أن الملاعنة شرعية إذا كانت بعد الوضع، حيث ادعى زوج المرأة بأنه وجد عندها فلانا وأنكرت فيها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم نظر في وصف الرجلين، الزوج ومن ادعى عليه الزوج، لأنه صاحب فساد واتهم المرأة به. ف فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشبه الرجل الذي ادعى عليه زوج المرأة، فأجرى بينهما الملاعنة، لأن الملاعنة تجري فيما إذا لم يجد الزوج بينة على دعوى 4 شهود يشهدون بأنه المدعى عليه زنى بالمرأة ورأه بالفعل. فإن لم يجد 4 شهود وجه السؤال إليها، إن اعترفت أقيم عليها الحد وبرئ الرجل وحصلت الفرقة بينهم، أقيم عليها الحد وهو الرجل. وإن لم تعترف فإما أن يكذب نفسه الرجل، فإذا أكذب نفسه جلد 80 جلدة حد القتل، وبقيت زوجته، لأن الفتون كفارات، وبرئت فيها. فهذه القضية اللعان قبل الولادة وبعد الولادة كله شرعي. نعم.
باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الملاعنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ألا قوت لها ولا سكنى، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. رواه أحمد وأبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد 80، ومن دعاه ولد زنا جلد 80. رواه أحمد.
نعم، هذا الحكم في ولد الملاعن. أولا هي ليس لها سكنى وليس لها نفقة، والفرق بينهما مؤبدة لا رجوع له عليها لأي حال، لا بعقد ولا بارتجاع، إلا إذا أخذ نفسه وأقيم عليه الحد فهي زوجة. وأما الابن فهو ينسب إليها ولا يلحق بأبيه الذي ولد على فراشه، لا يلحق به، وينسب إلى أمه وترثه ويرثها هو كذلك. ولا يجوز بعد ذلك أن يسب لأنه ابن جنى أو نحو ذلك، لا يجوز بحال من الأحوال، ومن قال له ذلك حكم عليه بحد القتل، لأن الملاعنة قد جرت فلا مجال لأن يذكر لأن أمه جانية وأنه ابن جنى أبدا. وهذا من باب احترام الأعراض، وأنه لا يقال في عرض الإنسان إلا بحق يجب أن يقال، بحق يجب أن يقال، أما الحق الذي لا حاجة إلى إعلانه لأنه قد حكم فيه الشرع وانتهى، فالأمور تبنى على السر. نعم.
باب النهي أن يقذف زوجته لأن وردت ما يخالف لونهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولدت امرأتي غلاما أسود، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال فهذا عسى أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاء منه. رواه الجماعة. ولأبي داود في رواية: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره.
هذه القضية تخالف صيغة ما سبق من دعوى الرجل على امرأته بأنها زانية وأن الذي زنى بها فلان. هذا جاء مستفتي أن امرأته ولدت غلاما أسود، فلا يشبه المرأة ولا يشبه الرجل، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل من أجل أن يقنعه بأن كون المرأة ولدت غلاما على غير لونه هو يكون يعني يباح له أن يتهمها بالزنا. ضرب له هذا المثل بالإبل، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: وهل فيها من أورق؟ والأورق الأسود الأحمر يضرب إلى سواد. قال: إن فيها لوقها، يعني من جهة اللون. قال: من أين أتاها هذا؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني من جهة اللقاح. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وابنك هذا لعله نزعه عرق. معنى ذلك أنه ربما يكون في الأسرة رجل أسود من الأسرة، إما الجد وإما أبو الجد وإما أي رجل في الأسرة أخذ هذا الغلام لونه، وهو أمر لا يستبعد. ولما كانت السؤال يحتمل أمرين، يحتمل الاستفتاء ويحتمل مع الاستفتاء التهمة. ما حده النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتبره كاذبا، اعتبره صاحب مشكلة فاجأته، فجاء يسأل ويعرض، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأفتاه بالقضية، فخرج مقتنعا وليس في نفسه شيء.
باب أن الولد للفراش دون الزاني. باب أن الولد للفراش دون الزاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهل الحجر.
أحكام شرعية أنتم طلاب علم، احفظوها واحصنوا لها تماما. حكم شرعي تحفظه تؤجر عليها أجر عظيم، وهذه من الأحكام الشرعية التي يسأل عنها طلاب العلم، فلا بد أن يحققوها بأدلتها وكيفياتها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه الجماعة إلا أبا داود، وفي لفظ للبخاري: لصاحب الفراش. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، أنظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قال: فلم يرى سودة قط، رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي رواية أبي داود ورواية للبخاري هو أخوك يا عبد. وعن ابن عمر أن عمر قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعتزلونهن، لا يأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا. رواه الشافعي.
هذه الأحاديث فيها بيان أن الأشياء تبقى على أصولها، فإذا كانت المرأة متزوجة ثم جنت ولم تجري ولم تقم عليها دعوة حتى تكون الملاعنة، ولكن جنت فإذا أنجبت ذكرا أو أنثى فيحكم به للفراش، يعني يحكم به أنه يلحق زوجها ولا يلحق من زنى بها، ولو وجد شبه، ولو وجد شبه الولد لمن اتهم بأنه زنى بها فلا يلحق بها كالملاعنة، وإنما يكون الولد للفراش يعني ابن لزوجها، وإن وجد الشبه الولد لمن اتهمت لأنه زنى بها. وأما حديث عمر قوله بالولائد يعني المملوكات، من وطئ مملوكته وادعى أنه يعدل كما في الحديث كنا نعدل والقرآن ينجل فلمنونا عن ذلك، أمر عمر أن يلحق به وإن ادعى بأنه كان يعدل وليس هو ولد له، لا تقبل هذه الدعوة ويلحق به لأن الولد الجراش. والمالك للأمة له أن يضعها في ملك اليمين، والله أعلم.
الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد: باب تنبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر الصديق بعده، وبيان ما في الكتاب من الدلالة على صحة إمامته وإمامة من بعده من الخلفاء الراشدين. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا الحسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس؟ قال: فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فإن كنا صواحبات يوسف. قال: فصلى أبو بكر بالناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: قلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر؟ قالت:
والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فراجعته مرتين أو ثلاثة فقال ليصلي بالناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرنا أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وخدمه وصاحبه أن أبا بكر الصديق كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك. قال فهممنا أن نفتتن ونحن في الصلاة من فرح برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكص أبو بكر على عقبيه ليصلي ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة. قال فأشار إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأرخى الستر فتوفي من يومه ذلك. قال الشيخ وهذا الذي رواه أنس بن مالك من إرخاء الستر بعدما نظر إليهم وأظهر الفرح بمكانهم صفوفا خلف أبي بكر كان في الركعة الأولى من صلاة الصبح ثم إنه وجد في نفسه خفة فخرج فأدرك الركعة الثانية فصلى خلف أبي بكر. فلما سلم أبو بكر أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الأخرى وتوفي من يومه ذلك. هكذا ذكره موسى بن عقبة في مغازيه وكذلك عروة بن الزبير وبمعناه ذكره عبد الله بن أبي مليكة ويشهد له ما أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خمد حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن حميد طويل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد موشحا به خلف أبي بكر.
هذا البحث يتعلق ببحث الاعتقاد وذلك أن الخلافة تتعلق ببحث العقيدة فالناس اختلفوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 فرق أساسية. فرقة الرافضة وفرقة الخوارج والوسط أهل السنة أهل الوسطية بقول الحق أهل السنة والجماعة. فأما الروافض فإنهم غلاة وجفاة في آن واحد غلاة في أهل البيت في علي بن أبي طالب وذريته وذرية فاطمة والعباس غلوا فيهم حتى رفعوا منزلتهم عن منازلهم التي يستحقونها وجفوا في الخلفاء الراشدين 3 ومن معهم من الصحابة من النساء والرجال فاتهموا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر الفاروق رضي الله عنه وعثمان لأنهم اغتصبوا الخلافة اغتصابا وأن بقية الصحابة تواطؤوا معهم وأن الصحابة نافقوا بعد رسول الله وكتموا من القرآن ما كتموا. هذا قول الرافضة لذا استحلوا لعنة أبي بكر وعمر صراحة. وهكذا اللاحق يرث السابق في هذه الجرائم المنكرة، وأطلقوا عليه الشيخين الجبت والطاغوت، وعلى عائشة البقرة التي أمر بذبحها بنو إسرائيل، وأشياء كثيرة يستحي الإنسان من ذكرها لبشاعتها. فهؤلاء أعداء الله، أعداء الصالحين المصلحين من الأولين والآخرين. والخوارج جفوا في أهل البيت في علي بن أبي طالب فكفروا، وكفروا من انضم إليه في قتال الخوارج، وقصصهم مشهور في كتب التاريخ والتراجم. وأهل السنة والجماعة أجمعوا جميعا على أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بهذا الانتظام خلافة شرعية ليس فيها خلاف ولا مساومة عليها أبدا. وأولهم أبو بكر الصديق ثبتت خلافته بنصوص من القرآن والسنة وإجماع أمة الإسلام في ذاك العصر ومن جاء بعده. أما الكتاب فإن الله أنزل فيه قرآنا ولسوف يرضى من سورة الليل. وأما السنة فإن أحاديث صريحة ثبتت أنه أولى بالخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر ليصلي بالناس، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكان النسوة يراجعنه فأغلظ القول، قال: إن كنا صواحب يوسف، يعني في المراودة والفتنة شبهنا بامرأة العزيز، يعني من باب التغليظ عليهم ليقطع المراجعة. ولما جاءت البيعة وجاء عمر وكان أبو بكر يريد أن يتولى غيره الخلافة، قال له عمر: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ امدد يدك. فبايعه وبايعه الحاضرون جميعا، ثم جاءت البيعة العامة، فخلافته بنصوص من الكتاب والسنة وبإجماع الأمة. وأما عمر رضي الله عنه فخلافته أيضا بوصية واستخلاف من أبي بكر الصديق، وهو أسلوب شرعي أن يستخلف الخليفة الأول خليفة يرى فيه السداد. فنظر أبو بكر فرأى أن عمر أولى بأن يستخلف لما له من المزايا والخصائص ولما مدحه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما سلك الشيطان فج ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر يا عمر. فالمقصود ثبتت خلافته بالاستخلاف وثبتت خلافته بالإجماع، فلم يخالف أحد إلا أعداء الله الخوارج الذين قاموا بقتله. وأما عثمان فخلافته بعد عمر رضي الله عنهم جميعا باختيار الشورى، جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة ممن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، أيختارون عثمان للخلافة بعد عمر أم عليا؟ فتداولوا الرأي وتشاوروا وبذلوا الجهد وعرضوا على هذا وعلى هذا، فصارت النتيجة أن اتفقوا وأجمعوا على أن عثمان هو الخليفة. فلما اعتدى الخوارج الفساق المرات من الدين على عثمان وقتلوه قتلة شنيعة لأن له منزلة عند الله عالية ينالها بذلك الابتلاء، وقد نوه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله بشروه بالجنة على بلوى تصيبه، فأصابته تلك البلوى وهو خروج الخوارج عليه وهجومهم على بيته فقتلوه وهو يتلو كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاء دور الخلافة لعلي بن أبي طالب، وهي خلافة شرعية لأنه أولى الناس بها، وحصلت الفتنة بعد ذلك من الخوارج ضد علي بن أبي طالب، وحصل ما حصل مما سكت عنه أهل السنة والجماعة. والخلاصة أن خلافة الخلفاء الأربعة ترتيبها في الخلافة كترتيبهم في الفضل، فأفضل الخلفاء أبو بكر، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان، ويليه علي، ترتيبهم هكذا في الخلافة كترتيبهم في الفضل، وهذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة قاطبة. الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول إذا أقيمت الصلاة وأنا في تحية المسجد مثلا فهل أسلم وأنا واقف، وكيف الأمر إذا كنت راكعا؟
ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولكن في قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ما يشير إلى أن من يصلي التحية تحية المسجد وأقيمت الصلاة فإما أن يكون في البداية وإما أن يكون على وشك النهاية، فإذا كان قريب من النهاية أكملها خفيفة وسلم تسليما شرعيا وهو جالس، وإن كان في البداية خرج من صلاته بدون تسليم، يخرج من صلاته بدون أن يسلم وهو واقف ولا جالس. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول هل يجوز للرجل السني أن يتزوج بامرأة شيعية والعكس؟
امرأة
شيعية.
شيعية.
نعم.
ليس للمرء المسلم أن يتزوج امرأة رافضية أبدا ولا العكس، لا يجوز، لأنهم من أشنع الناس بدعة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول من شروط
يلحق بهذا، يلحق بهذا كل مبتدع في دين الله، لا يجوز أن يتزوج بامرأة صاحبة سنة من أهل السنة وهو من أهل البدع، فإن وليها يتحمل المسؤولية، وكذلك المرأة المبتدعة ليس للمسلم أن يختارها لنفسه، لا سيما إذا كانت تجهر ببدعتها، وعليه أن يتزوج من أهل السنة، وهذا دليل على شدة خطر أهل البدع، لذا قالوا أن من زوج موليته برجل مبتدع فقد قطع رحمها، والحذر أهل البدع كثير في هذا الزمن، ومنهم الإخوان المسلمون، ومنهم جماعة التبليغ، ومنهم جماعة التحرير، ومنهم من يسمى بحزب كذا وحزب كذا، هؤلاء كلهم واقعين في بدع متعددة متنوعة الجوانب، فالحذر من تزويجهم حتى لا يقع الإنسان بما يحرجه دنيا وأخرى.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول من شروط الصلاة العقل والتمييز، هل يصح أن نقول كل مميز عاقل وليس كل عاقل مميز، حيث يكون الصغير عاقلا وليس بمميز، فالعقل أعم من التمييز؟
هذا سؤال ما له محل، سؤال المهم أن من شروط صلاة أن يكون مميزا يخرج به الصغير غير المميز ما دون 7 سنوات، وما كان من 7 سنوات فأعلى قبل البلوغ فهو مميز. وأما قضية العصر فيخرج به الجنون المجنون. نعم.
سن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى البر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر؟
البر يعني بالقرابة وعلى رأسهم الوالدين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد في التسبيح في السجود والركوع سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي؟
ورد هذا نعم في الركوع والسجود.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: هل هناك فرق بين الخلق والصنع؟
ورد الخلق وورد لفظ الصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء وهو بمعنى الخلق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل صلاة الجمعة واجبة على المرأة؟
لا، تصلي المرأة الظهر، فإذا حضرت الجمعة مع الإمام أجزأت.
من الجزائر يقول: رجل يعمل سائقا لحافلة يقطع أكثر من 300 كيلا في اليوم، فهل يصلي قصرا علما بأنه يعمل هذا كل يوم؟
يصلي قصرا أثناء السير، يصلي قصرا.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: كيف نرد على من يفهم من قول السلف بلا كيف أن الله ليس له كيفية وينفي بذلك الذات، وما الدليل على أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لا يفوض المعنى هنا؟
قوله بلا كيف نفي الكيفية عن الله تبارك وتعالى، أي أنه لا يعرف كيف ذات الله إلا الله عز وجل. المخلوق خلق الله من عالم السماء والأرض لا يعلمون كيفية الله، كيفية ذات الله، لأنه أكبر من كل شيء. وما السماوات 7 والأرض 7 في كف الرحمن إلا تخردلا في كف أحدنا. وأما كون ذات الله وصفاته على كيفية فهذا حق، على كيفية، ولكن لا يعلمها الخلق. فما نفي ما جاء من النفي عن الكيفية فالمراد به الكيفية التي يدعي علمها الخلق. أما الكيفية التي استأثر الله بعلمها فهذه ثابتة لله لذاته ولأسمائه ولصفاته.
سن الله إليكم. السؤال الأخير من فرنسا يقول: هل وصف الإنسان بأنه طاغوت يلزم تكفيره؟
لا، لا يلزم تكفيره. فقد يطلق الناس على فلان لجبروته وطغيانه وهو من جملة المسلمين، يطلقون عليه طاغوتا ولا يريدون به الكفر. والله أعلم.